بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. الثالث. ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل النجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. الرابع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأصل أن العلماء يبدأون بكتاب الصلاة، ولكن بدأوا بالطهارة لأنها شرطها، والعادة أن الشرط يتقدم المشروط، واستطردوا في كل ما يتصل بالطهارة وفي كل ما له صلة بإزالة النجاسات وما أشبهها. إن كانت عادة المؤلفين الأولين أن يرتبوا كتبهم على ترتيب أركان الإسلام، فيبدأون بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالزكاة إلى آخرها. فعل ذلك مسلم في صحيحه، وكذا البخاري في تقديمه للإيمان الذي هو مضمون الشهادتين، ثم الصلاة ثم الصوم، إلا أن البخاري أخر الصوم عن الحج ثم بالحج، وهذا هو الترتيب المعتاد. ولما كان التوحيد هو العقيدة الأساسية أفرد بعد ذلك بكتب جعلت باسم التوحيد أو الإيمان أو السنة أو الشريعة، جعلت كتب التوحيد مفردة لأهميتها، وجعلت بقية الأحكام مجموعة، وقسموا الأحكام أربعة، فبدأوا بالعبادات لأنها حق الله، فإذا انتهوا من العبادات التي هي حق الله بدأوا بالمعاملات التي فيها كسب المال، لأن الإنسان بحاجة إلى كسب المال الذي هو قوته والذي هو مادة حياته، ثم بعد ذلك بالنكاح لأنه أيضا من تمام الضرورات، ثم ختموا بالحدود والجنايات لأنها تنتج عن من كملت عليه النعمة، واتصفت نفسه بعد ذلك بالعدوان وبالظلم. الآن نحن في القسم الأول الذي هو العبادات وفي أهمها وهو الصلاة. الصلوات الواجبة خمس كما هو معروف، دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، في حديث طلحة بن عبيد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فدل على أن الصلوات المكتوبة خمس. وفي حديث الإسراء أن الله تعالى فرض عليه أولا 50 صلاة، ثم إنه طلب التخفيف بإشارة من موسى حتى جعلها الله تعالى 5، وقال: لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، يعني أن من حافظ عليها فله أجر 50، الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلوات الخمس واجبة، واجبة على المسلم، الكافر مطالب بشرطها وهو الإسلام، فإذا لم يسلم لم يطالب بها. وفيه خلاف أصولي، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ تكلم العلماء على ذلك في أصول الفقه، ورجحوا أنهم مخاطبون بها وإن كانت لا تقبل منهم، ويكون خطابهم بمعنى زيادة العقوبة عليهم، فيقال مثلا: هذا عقوبتك على الشرك، وهذه عقوبتك على ترك الصلاة، وهذه عقوبتك على ترك الصوم، وهكذا. وإلا فإنهم لو صلوا وهم مشركون ما قبلت منهم ولا أثيبوا عليها. ثم معروف أن كلمة تجب بمعنى تلزم، تلزم المسلم، أي أنها واجبة وجوبا مؤكدا، لازم لا تجب إلا على المسلم المكلف. المكلف هو البالغ العاقل، هذا تعريف التكليف، البالغ العاقل، فيخرج بذلك الصغير فإنه لا تجب عليه، وأمره بها أمر تعليم وتدريب، ويخرج بذلك فاقد العقل وهو المجنون، فإنه مرفوع عنه القلم حتى يفيق. فإن الله تعالى إنما خاطب بالواجبات من يعقل، ومعلوم أن فاقد العقل لا يفهم ولا يدري ما يقال له، ولا يميز بين الواجب وغيره، وعلامة ذلك أنه يفعل الأفعال التي لا يقرها العقل وليس معه ما يميز به بين النافع والضار. يستثنى من هذا الوصف الحائض والنفساء، فيسقط عن الحائض والنفساء كما تقدم زمن الحيض وزمن النفاس لا تجب عليها الصلاة ولا يلزمها قضاؤها كما تقدم في الحيض. وتقدم أن السبب استمرار هذا العذر وهذه النجاسة ومشقة القضاء عليها، حيث أنه قد يجب قضاء 15 يوما وأربعين يوما في الحيض فيكون في ذلك صعوبة. صرح بعد ذلك بما يحترز به عن مسلم مكلف. عرفنا أن مكلف احترازا من مجنون وصغير، فلا تصح من المجنون ولا يؤمر بها لأنه لا يحسن ولا يفهم ولا يدري ما يقال له، وكذلك من الصغير غير المميز. وأما إذا كان مميزا فإنه يؤمر بها ويكون أمره للتدريب حتى يألفها في صغره وحتى تخف عليه عند التكليف. وحددوا الصغر الذي يميز معه بسبع سنين، ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر هاهنا للأولياء، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: مروا أولادكم. هذا الأمر قال بعضهم إنه للوجوب، يلزم الولي أن يأمر أولاده ذكورا وإناثا بالصلاة لتمام سبع، ولكن القرينة وهي أنه ما أمر بالضرب إلا لتمام عشر تدل على أن الأمر ليس للإلزام، وإنما هو للتعليم والتدريب. فإذا بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة فإن والده ولي أمره يأمره ويستدعيه ويأخذ بيده إلى المسجد ويعلمه، يعلمه ما يلزم، فيعلمه الطهارة ويعلمه اجتناب النجاسة ويعلمه الصلاة بقدر ما يستطيع، فيعلمه ما يقول في القيام وما يقول في الركوع والسجود وما يقول في القعود وفي الرفع من الركوع، ويعلمه الطمأنينة والركود، ويعلمه الإقبال على الصلاة وعدم الحركة وعدم الالتفات، ويدربه على ذلك. كما أنه في هذا السن يحافظ عليه أيضا فيحفظه عن المحرمات ويبعده عن السفه ويبعده عن ما هو محرم أو منكر، مثلا كرؤية الصور القبيحة والأفلام الخليعة، وكذلك مثلا سماع الأغاني والملاهي وما أشبهها، لأنه في هذه السن يألف ما يسمع وينطبع في ذاكرته ما يقال له، ويتدرب على هذا السماع المحرم، فيكون ذلك سببا في انحرافه أو في توغل هذه المنكرات في قلبه، فيصعب بعد ذلك تخليصه. يضرب عليها على تركها لعشر، وذلك لأن العشر مظنة البلوغ، الأصل يعني أقل ما يبلغ الصبي إذا تم عشر سنين، يعني يوجد كثيرا من يحتلم وهو ابن عشر سنين، يعني قد دخل في الحادية، أو مثلا يبلغ بالإنبات أو نحوه. فإذا بلغ عشر سنين فهو مظنة البلوغ فيضرب على تركها. وهل الضرب ضرب تعليم أو ضرب تأديب؟ الصحيح أنه ضرب تعليم، يعني لا يشدد فيه بل يضربه ضرب تعليم حتى يعلم ذلك، لأنه لا يزال في سن الصغر غالبا، فيعلمه تعليما وفيه شيء من الشدة. هذا ما يتعلق بمن تلزمه. بعد ذلك يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. يحرم، وذلك لأنها لا تؤخر إلا للضرورة. يأتينا وقت الضرورة في صلاة العصر والعشاء. إلا لمن له الجمع بنيته، إذا كان يجوز له الجمع، مثلا إنسان سائر في الطريق ودخل عليه وقت الظهر وهو مستمر في السير ويحب مواصلة السير، دخل عليه وقت العصر وهو مشتغل أيضا بالسير ويحب مواصلة السير، خرج وقت الاحتياط الذي هو سير كل شيء إليه، استمر في سيره حتى صار وقت الضرورة، أي قبل ورود مثلا بنصف ساعة أو بثلث ساعة، وقف صلى ثنتين في وقت الضرورة، أي في آخر وقت العصر الذي هو وقت الضرورة. وكذا لو كان سائرا في الليل وشق عليه النزول وأراد مواصلة السير فلم ينزل إلا في آخر الليل، فإنه يجوز له، لأن هذا له عذر في التأخير. فأما الإنسان المقيم فلا يجوز أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني أنه فرط في الوقت وأخره، أخر صلاة العصر إلى أن قرب الغروب. قد ورد أن الشمس تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، كذلك تطلع بين قرني شيطان، ولأجل ذلك نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، عند الطلوع وعند الغروب، لئلا يتشبه بهم ولئلا يكون سجوده للشيطان. فالحاصل أنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، وقت الضرورة مثلا، إلا لناوي الجمع بنيته، من له الجمع بنيته ومشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا. إذا كان أخرها لأجل أن يشتغل بشرطها وعرف أن شرطها يحصل قريبا، مثاله تأخر لانتظار الماء، ينتظر أن يأتيه الماء لأنه الآن ليس عنده ماء وقد أرسل واردا، فينتظر ولو خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار. مثال ثاني، السترة يعني الثياب، إذا كان ليس عليه ثياب تستره ولكن ينتظر أن يأتي فلان بثوب ساتر أو ينتظر خياطة هذا الثوب الذي يستر به عورته، فإذا له أن يؤخرها لانتظار هذا الشرط. وكذا بقية الشروط. بعد ذلك يقول: وجاحدها كافر، ما تكلم إلا على جاحدها. وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن تاركها كافر ولو لم يجحد، ولكن إذا دعي إليها وأصر على أن يمتنع من الصلاة ففي هذه الحال يقتل، وإذا قتل وهو مصر على تركها فلا يعامل معاملة المسلمين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وذلك لأنه استمر على الترك وأصر عليه ولو لم يجحد، واستمر على ذلك إلى أن صبر على القتل. نقول: وردت أحاديث تدل على كفر تاركها، تجدونها في كتاب الصلاة لابن القيم، ذكر الأدلة أدلة من يقول بأنه كافر ومن يقول بأنه غير كافر لا يخرج من الإسلام، وحكم بين القولين، ولكنه ذكر أن العلماء فرضوا مسألة ممتنعة الوقوع، وهي أنهم يقولون إنما يكفر إذا يعني يعامل معاملة الكافر إذا دعي إلى الصلاة وقيل له أصل إلا قتلناك، فقال لا أصلي وأنا معترف بأن الصلاة فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام بل عمود الإسلام وأنها فريضة الله التي فرض على عباده وأنها أول ما يحاسب عنه العبد وآخر ما يفقد من الدين وأن الله فرضها من النبي منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وأنها شعار الإسلام وشعار المسلمين، أنا أعترف بذلك كله ومع ذلك فإني لا أصلي ولو قتلتموني ولو قطعتموني إربا إربا. ويقال هل هذا صحيح؟ هل يكون مؤمنا الإيمان الصحيح بأن تاركها كافر وبأنها فريضة الله وبأنها عمود الإسلام وبأنها أول ما يحاسب عليه العبد ومع ذلك يصبر على القتل ولا يهون عليه أن يصليها؟ إذا رأينا مثل هذا قلنا كذبت، لست معترفا بفرضها ولست معترفا بأكديتها، لو كان كذلك ما صعبت عليك، فالصلاة ليس فيها مشقة ولا تعب ولا صعوبة، بل الصلاة تعتبر لذة، لذة للمؤمن وراحة له وقرة عين له، فأنت على هذا القول وعلى هذا الصبر حتى تقول اقتلوني ولا أصلي وتقول مع ذلك إنك مصدق بأنها فريضة، نقول هذا قول يخالف الفعل، فعلك هذا يخالف كلامك. ففي هذه الحال إذا صبر على القتل وأصر عليه نحكم بأنه جاحد، جاحد لها، وأن إقراره باللسان يخالف ما في قلبه ويخالف ما عمل، عمله تركا وإصرارا وصبرا على القتل دليل على أنه ليس مقتنعا بأنها فريضة. فإذا قتل والحال هذا فإنه يعمل معاملة الكفار، يعني لا يتولاه المسلمون فلا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدفنونه في مقابر المسلمين، وتطلق منه زوجته للحياة مثلا، وكذلك لا يرثه أقاربه المسلمون، يعتبر مرتدا، يعتبر ماله فيئا، فإذا مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه إذا كان بهذه الحال. فالحاصل أنه ذكر هنا جاحدها كافر، ولو مثلا عرف وأمر وبين له فإنه يعتبر كافرا، أما تاركها تكاسلا وتهاونا ففي هذه الحال لا يكفر إلا إذا دعي إليها وأصر. لو قال أنا معترف بفرضيتها ولكني متكاسل، أرى أنها ثقيلة وأرى مشقة فيها، فأنا أستثقل أداءها في كل يوم في كل هذه الأوقات، في هذه الحال يدعى إلى فعلها ويشدد عليه ويضيق عليه، فإذا امتنع وأصر حتى قتل أو حتى تضايق وقت الذي بعدها، ففي هذه الحال يحكم بكفره. وذكر العلماء أنه يستتاب 3 أيام، فإن فعلها وأقر بوجوبها وإلا فإنه يقتل، وحينئذ يقتل قتل كافر، وحيث كفر فإنه يقتل بعد استتابه ولا يعامل معاملة المسلمين. فالحاصل أن الصلاة لها أهميتها ولها مكانتها في الدين، فلذلك يراها المسلمون لذة وراحة، ويراها المنافقون ونحوهم ثقلا وعائقا. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بالصلاة، يعني عجل بها حتى نريح أنفسنا، إذا دخلنا فيها نجد لها راحة ونجد لها لذة. وكان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فدل على أنها لذيذة عند أهل الإيمان وثقيلة عند غيرهم. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي فعلها ثقيل إلا على أهل الخشوع، فالخاشعون تكون عندهم خفيفة ولذيذة وراحة وسرورا وسلوى، وغيرهم تكون عندهم كبيرة يعني ثقيلة. مما يلحق بالصلاة الأذان والإقامة، اتفق العلماء على أنها من شعائر الإسلام، أن الأذان من شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر فإن سمع أذانا كف عنهم، لمعرفته بأنهم مسلمون، وإلا أغار عليهم. ذلك لأنه رفع صوت بذكر الله تعالى ونداء إلى شعيرة من شعائر الإسلام. ورد في فضل المؤذنين أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته، وفي حديث آخر: لا يسمعه حجر ولا شجر ولا شيئا إلا شهد له يوم القيامة. ورد في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، قالوا: نزلت في المؤذنين. الأذان والإقامة فرضان، فرض كفاية، فروض الكفاية التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوها أثم كلهم، فإثمهم كلهم دليل على أنهم مكلفون، أنهم مكلفون بها، إثمهم جميعا دليل على تكليفهم، فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الأصل أن المؤذن يتولى الأذان بنفسه ولا يعتمد على جهاز أو آلة أو نحو ذلك. في بعض الدوائر أو بعض الشركات يجعلون الأذان من الأشرطة، مثلا يأخذون شريطا عند المكبر ثم يشغلونه. صحيح أنه يحصل به المقصود والإعلام المطلوب، ولكن الأصل أن المؤذن الذي يريد الأجر يلقيه بنفسه، يلقيه كما هو ويستمع إليه المدعو. الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بالقيام إليها. الوجوب والفرضية على الرجال، لا يجب على النساء. لو كانت قرية مثلا أو خيام أو بيوت شعر في بادية كلهم إناث فلا أذان عليهم، ولا تتولى الأذان المرأة لأنها منهية عن رفع الصوت الرفيع أمام الرجال، لا تتولاه. اشترط أيضا أن يكون الأذان على الأحرار. أما إذا كانوا مماليك فيقولون لا يجب عليهم الأذان ولكن يسن، وذلك لأنهم مكلفون بأن يصلوا ولو كانوا مملوكين، ويجب على سادتهم أن يمكنوهم ويحل لهم وقتا يؤدون فيه صلاة الجماعة، إلا إذا كان المسجد بعيدا استغرقوا ساعة مثلا ذهابا وساعة إيابا فلهم أن يمنعوه، لأنهم قد يعتذروا بأنه يذهب عليهم 10 ساعات، يعني في يفوت عليهم خدمة هذا المملوك. فأما إذا كان المسجد قريبا كنصف ساعة أو ربع فلا يسقط عن المملوك. يشترط أيضا الأذان أن يكون على المقيمين، ويسن للمسافرين من غير وجوب. المقيمون يلزم عليهم سواء كانوا في بيوت مدر أو في بيوت شعر، يلزمهم ويجب عليهم. المسافرون يسن لهم. كان بلال يؤذن للصحابة وهم في سفر، دائما هو الذي يتولى الأذان لدخل الوقت، بل يشرع حتى للمنفرد. في حديث عن أبي ذر أنه قال له صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهو فضيلة حتى ولو كان منفردا. السنية تكون للصلوات الخمس المؤدات وللجمعة، يخرج الكسوف ينادى لها ولكن لا يأذن لها بالأذان المعتاد، والاستسقاء والعيد والتراويح لا يأذن لها، والمقضية لو مثلا أنهم فاتتهم الصلاة صلاة الفجر واستيقظوا بعدما طلعت الشمس أرادوا أن يقضوا الصلاة فلا يؤذنون، لا بد أن تكون يكون الأذان المؤدات التي تؤدى في وقتها. لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، ترتيبه أن يبدأ بالتكبيرات الأربع ثم بالشهادتين الأربع ثم بالحيعلات الأربع ثم بالتكبيرتين ثم بالتهليل كما هو معروف، هذا هو الترتيب.